الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف قدس سره أن الولاية الغير المحرمة يمكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة بحسب ما هو المستفاد من النصوص. القسم الأول أن تكون الولاية مرجوحة ومكروهة ومبغوضة، بنحو لا تكون محرمة. والمستفاد من النصوص أن مورد هذه الولاية المرجوحة ما كان الغرض الأساسي للتولي من قبل الجائر هو أنه سد حاجة الإنسان المعيشية، أي غرضه تنظيم معاشه، هو غرضه الرئيسي. ويكون الإحسان والمواساة وقضاء حوائج الإخوان من باب الغرض التبعي لا الغرض الأساسي الاستقلالي، بحيث بينه وبين نفسه المحرك له لقبول الولاية في الحقيقة أولا وبالذات هو تنظيم معاشه هو، وتوفير بلي أموال وتوفير بلي مستلزمات حياته. وإنما مواساة الإخوان وما شاكل ذلك هي أغراض تبعية ثانوية لكي لا يقع مثلا في الحرام. فهذا النحو من الولاية يكون موردها مورد الكراهة والمبغوضية. وأما اللي هو القسم الثاني، وأما القسم الثاني وهي الولاية المستحبة والمحبوبة، هي ما كان الغرض فيها أولا وبالذات القيام بمصالح العباد ومواساة الإخوان وتفريج كربهم لا تنظيم معاشه. فإذا كان هذا هو غرضه الأسمى فيكون هذا شنو؟ مستحب. أما إذا كان غرضه تبعي وغرض أساسي تكون الولاية مكروهة. وبهذا يمكن الجمع بين الطائفتين من الروايات. فعندنا طائفة كرواية أبي بصير مفادها أن ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الآخرة لصحبة الجبار. فالرواية وهو أقلهم حظا في الآخرة، مع أن الرواية تقول ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين، فكيف يدفع الله به عن المؤمنين ومع ذلك هو أقل حظا في الآخرة؟ وعندنا هي طائفة، وعندنا طائفة أخرى ما ورد في الرواية عن الإمام الرضا التي ظاهرها أن من يكون مع السلطان ويقوم بمواساة الإخوان وبمصالح العباد فإنه يكون هذا مستحب. أي مستحب؟ مو أي مستحب، مستحب ما شاء الله. نقرأ الرواية بعده. فكيف نجمع بين الروايتين؟ العرف يفهم من خلال النظر إلى الروايتين أنه الغرض الأساسي والأصلي إن كان هو القيام بمصالح العباد وتنظيم المعاش وتنظيم لا لتنظيم المعاش معاشه الخاص، فإنه تشمله رواية بلي ما ورد عن الإمام الرضا عليه الطائفة الثانية، ولهذا ورد في الطائفة الثانية ما فيه التعبير بهذا المعنى، يعني ما يصلنا المعنى يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين. غرضه أن يكون معهم لإدخال السرور على المؤمنين، غرضه من أن يكون معهم لا لمصلحته، إنما لإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فهذا هو غرضه. فيستفاد منها أن هذا هو مورد الاستحباب. وأما لو لم يكن هذا غرضه الأساسي، غرضه الأساسي يكون معهم لينظم معاشه، وحينئذ سيقوم بمصالح العباد. هو إذا قام بمصالح العباد على رأي المصنف لن يقع في الحرام كما مر سابقا، ولكن يشمله ما دل على الكراهة والمبغوضية، والمراد من المبغوضية هنا ما يوجب قلة الثواب، مع أن هذا دفع عن المؤمن وذاك دفع عن المؤمنين. ومن هنا يتضح الجواب عن إشكال، وهي أن رواية أبي بصير تقول ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الآخرة لصحبة الجبار. هذه الرواية مطلقة. قد يقال أن الرواية في حد ذاتها مطلقة تدل على أن العمل مع الجبار ولو لأجل أن يدفع به عن المؤمنين مكروه، لأنه قال أقلهم حظا في الآخرة، ولم تقيد الرواية ذلك بأنه بشرط أن يكون غرضه الأساسي تنظيم معاشه. الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاق الرواية لا بشرط، سواء كان غرض تنظيم معاشه أو كان غرضه مواساة الإخوان والقيام بمصالح العباد. فلماذا حملتها يا شيخنا الأعظم على الكراهة في هذا المورد، وهو مورد تنظيم المعاش، مع أن الرواية مطلقة؟ يقول الشيخ بأنه نعم، لو نظرنا إلى الرواية وحدها صح كلامكم بأن الرواية في حد ذاتها مطلقة، ولكنه لا بد أن يلاحظ مجموع النصوص للكشف عن المراد الجد النهائي للشارع. فإذا لاحظنا هذه الرواية وضممناها إلى رواية أخرى كرواية ما ورد عن بني بزيع إسماعيل بن بزيع عن الرضا، يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور. ما قالت أقل حظ بل هو أحسن حظ، صارت الرواية ذكرت الرواية أن هذا من أحسن الحظ فلتكن منهم يا محمد. يقول ليه واضح إن شاء الله أحسن حاط مو أقل حاط، فكيف تجمع؟ فظاهر الرواية هناك فيكون معهم فيسرنا بإدخال السرور. نرفع اليد عن إطلاق هذه الرواية. مقتضى إطلاقها أنه حتى لو كان غرضهم ليس إلا إدخال السرور أقل لهم حظا، لكن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بأي رواية؟ بالطائفة الثانية، إلا إذا كان معهم ليسرنا. وهذا أيضا ما تقتضي مناسبات الحكم والموضوع والفهم العرفي. إذا لاحظ الرواية هذا يدفع عن المؤمنين أقل حظ، هذا يدفع عن المؤمنين أحسن حظ، شو تجمع بينهم؟ العرف حسب المناسبات يرى أنه ما هو غرضه الأساسي، غرضه تنظيم معاشه أو غرضه خدمة المؤمنين، الغرض الأقصى خدمة المؤمنين. فيقول إذا كان الغرض الأقصى خدمة المؤمنين فإنه هذا يكون يستحق هذا، أما إذا كان غرضه الأقصى تنظيم معاشه ومن باب الكلام يجر الكلام، بل يصير مصالح العباد حتى يهرب من الحرام، هذا أقلهم حظا في الآخر. فهذا ما يقتضيه أولا تقييد إطلاق هذه الرواية بالطائفة الأولى، وما يقتضي الجمع العرفي ومناسبات الحكم والموضوع. رزقنا الله وإياكم شنو؟ الجمع العرفي ومناسبات الحكم والموضوع وما شاكل ذلك. قال إذن هذا إذن مورد أول مورد، خلنا نقرأ المقدار. والأولى أن يقال إن الولاية الغير محرمة على أقسام ثلاثة، منها ما يكون مرجوحا يعني مكروها، وهي ولاية من تولى لهم، شوف العبارة، لنظام معاشه. شنو غرض الأساسي والذاتي؟ نظام معاشه، يريد هو يعيش بعد وأهله وعياله ويبني له بيت ويشتري له سيارة ويعيش الدنيا، خلنا نعيش الدنيا بعد. قاصدا، هاي قاصدا قصد تبعي، هذا قصد تبعي بلي قصد عرضي، قاصد للإحسان في خلال هذا الأساس، وهو خلال قصد لنظام معاشه والتولي إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم، وإلا الغاية الأساسية والمقصود بالذات هو نظام معاشه. ففي رواية أبي بصير ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الآخرة لصحبة الجبار. وقد بينا أنه هنا قد يقال الرواية مطلقة تدل على الكراهة مطلقا لصحبة الجبار، سواء كان غرضه نظم معاشه أو غرضه شنو مصالح المؤمنين، وبينا. ومنها ما يكون مستحبة، وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنين. واضح شنو غرضك؟ فقط أنا أحسن للمؤمنين، أرفع الكرب عنهم. فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع، يقولون أسرة بني بزيع أو أبي بزيع أسرة كانت معروفة بالوجاهة ومعروفة بأنهم لي هؤلاء وجهاء معروفين ومبتلين حينئذ بأنهم يؤمرون بالكون مع السلطان أو ما شاكل ذلك، لأنها من الأسر الوجيهة، بعض الأسر وجيهة بعض الأسر عادية، هذه بني بزي كانت من الأسر الوجيهة المعروفة وكانت مبتلات بهذه المسألة. في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، شوف الرواية، إن لله تعالى في أبواب الظلماء من نور الله به البرهان، نور الله به البرهان، مو البرهان، نور الله به البرهان، يعني البرهان الله نور به، نور الله به البرهان، ومكن له في البلاد، هي توفيق من الله، يعني أن الله هذا وفقه أنه شنو مكنه ليدفع بهم عن أوليائه، ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر، وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا. أولئك شنو؟ ابتلاء، لأنه في النتيجة مو سهلة. أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض. أولئك من نورهم يوم القيامة تضيء القيامة. شنو تريد بعد؟ تضيء القيامة من نور هؤلاء. قال أولئك من نورهم يوم القيامة تضيء القيامة. خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم فهنيئا لهم. ما على أحدكم أن لو شاء لنا لهذا كله. يوم يرغب اليوم يحضر. ما على أحدكم أن لو شاء لنا لهذا كله. قلت بماذا؟ قل جعلت فداء. قال يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا. إذا أنت أدخلت السرور على الشيعة أنت أسرت من؟ الإمام عليه السلام. فإنه يسر بإدخال السرور على المؤمن. فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا. نعم. فكن منهم يا محمد. محمد بن إسماعيل بن بزيع. هذا المورد الثاني. المورد الثالث. ما يكون واجبه. قد تكون الولاية واجبة. متى؟ أين موردها؟ قال المصنف موردها ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على قبول الولاية. فإن الولاية حينئذ ستكون مقدمة واجب، لأن ما لا يتم الواجب ويتحقق إلا به فهو واجب. فتكون الولاية حينئذ واجبة. وقد وقع النقض والإبرام في هذا القسم الثالث. فهل المورد من باب التخصيص أو من باب التزاحم؟ واضح إن شاء الله. هل المستفاد من الأدلة أن الولاية من قبل الجائر لا إطلاق في دليل حرمتها لمورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فحينئذ يقال حيث لا إطلاق لدليل شنو؟ لا إطلاق لدليل حرمة الولاية لمورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي واجبا، فإذا الولاية ستكون شنو؟ الولاية واجبة، لأن مقدمة الواجب واجب. والمفروض أن الولاية مو محرمة في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هكذا؟ وبناء على هذا ليس المورد من باب التزاحم، بل المورد من باب التخصيص وعدم إطلاق دليل حرمة الولاية لمورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ما في إطلاق بعد نطبق القواعد. إذا توقف الأمر بالمعروف على شيء كالولاية يجب قبول الولاية على القاعدة بعد. أو أن المورد من باب التزاحم، أي أنه الولاية من قبل الجائر حرام ولا قصور في دليل حرمة الولاية عن الشمول لمورد حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمقتضى دليل الحرمة أن الولاية من قبل حرام، سواء كان في معها أمر بمعروف أو لا، توقف الأمر بالمعروف أو لم يتوقف. وعندنا إطلاق آخر في أي دليل؟ الأمر بالمعروف والنهي. يجب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، سواء توقف على مورد الولاية أو لم يتوقف على الولاية. يكون تؤمر بالمعروف ذني عن المنكر، يكون ذلك.
فهنا يحصل التعارض أو ما التعارض، فهنا نقول فهنا مقتضى ذلك أن وجوب الأمر بالمعروف فعلي، ووجوب وحرمة الولاية فعلي، وكلاهما له إطلاق للمجمع. نظير أزل النجاسة وصل وصلي، صلي سواء ابتليت بإزالة النجاسة أو لا، أزل سواء ابتليت بالصلاة أو لا، وقصرت القدرة واتفق أن المكلف في مورد ما ابتلي في ضيق الوقت بالنجاسة ويريد أن يصلي، انتصار المورد من باب تزح قصور القدرة عن الجامع بين الامتثال الفعليين. فهنا نطبق قواعد بابل تزاحم، فيأتي البحث أيهما الأهم لك، فلكي نلتزم بدعوى الوجوب، وجوب شنو؟ الأمر بالمعروف، أن نقول الأقوى ملاكا في مورد المزاحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن راجعنا أدلة الأمر بالمعروف ورأينا أن الملاك أشد عند الشارع من مجرد التولي من قبل الجائر، واضح إن شاء الله، يتولى من قبل الجائر ولا يظلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الولاية وأن الأمر بالمعروف هو أهم الواجبات مثلا، وهو روايات الأمر بالمنكر فرجحنا وقلنا هذا هو الأهم ملاك. إذا كان أهم ملاك في موقف في مورد التزاحم فيقدم، والمفروض أن الأمر بالمعروف أن يتوقف على قبول الولاية، فيجب عليه قبول الولاية لأنها هي الأهم ملاكا في مورد التزاحم، وتظهر الثمرة بين المبنيين أنه على دعوة التخصيص كما قلنا سابقا. ما نلحظ بعد الملاكات في المورد والتوقف أصلا لا إطلاق لدليل الحرمة الولاية للأمر بالمعروف، ما تلاحظ الأهمية، تقول لعله في مورد الولاية في هذا المورد أسوأ ومفسدتها أزيد من الأمر بالمعروف، وش أنا بسوي بقى؟ ما مقرار بسيط بسوي، فبعد ما تلاحظ تقول خلاص في أمر المعروف أو لا خلاص. أما على المبنى الثاني وهو مبنى التزاحم لابد من إثبات أن المورد الأمر المعروف الذي يراد الأمر به والمنكر الذي يراد النهي عن سنخ معروف ومنكر أهم ملاكا عند الشارع من قبول ولاية هذا الوالي الفلاني في الملابسات الفلانية في الزمان الفلاني. إذن لابد أن تلاحظ حيثية الملاك، ويختلف باختلاف المواد، قد يكون في مورد لن يستطيع أن يأمر إلا بمقدار بسيط أو معروف أو منكر ليس بتلك الشدة، أما لو دخل وقبل الولاية هذا يؤدي إلى بل تضعيف نفوس المؤمنين، ويؤدي ويؤدي ويؤدي، وقد يكون بالعكس، وقد يكون متساويين ملاكا لا نحرز أحدهما على الآخر في المورد، فلا وجوب يكون تخير. إذن لابد أن نطبق أي قواعد باب التزاحم، فبناء على أن المورد من باب التزاحم لا نستطيع أن نطلق ونقول كل مورد توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول فيجب قبول الولاية. وأول الكلام لابد أن نلاحظ الأهمية الملاكية، ومن هنا يتضح أن مقتضى كلام المصنف في الثالث أن تكون الولاية هنا واجبة بمجرد أنه يتوقف عليها أمر بمعنى مكار، هذا تخصيص لو تزاحم، تخصيص لو تزاحم، هل يصح على دعوة التزاحم هذا الكلام على إطلاقه أو على من التخصيص؟ هذا الكلام مدقق في البحث يتم على إطلاقه يعني على دعوة التخصيص، يعني على إذا بنينا أنه دليل حرمة الولاية في حد ذاته لا إطلاق له لمورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون المورد مستثنى من دليل الحرمة، فلا ننظر إلى الملاقة فلا حرمة للولاية. فإذا توقف الأمر بالمعروف على شيء وجب ذلك الشيء، فيصح إطلاق الكلام، كلامه كله صحيح على بناء على التخصيص. أما بناء على أن المورد ليس من باب التخصيص وإنما من باب التزاحم لا يصح إطلاق العبارة، فإنه بناء على دعوى التزاحم يختلف المورد يختلف الحال باختلاف الموارد، فلا بد أن نلحظ ما هو المعروف الذي يراد تحقيقه بقبول الولاية، ما هو المنكر الذي يراد دفعه بقبول الولاية، ما هي درجة الملاك فيه، ما هو المترقب حصوله، ما هو الملاك الذي قد يتحقق، والمفاسد أو في مسألة بل ارتكاب الحرمة الفعلية وهو قبول الولاية من قبل الجائر، فلا بد أن يوازن ويلاحظ ويختلف باختلاف الموارد. فلعله في بعض الموارد يكون الأمر بالمعروف أهم وقد يكون متساويا، وقد يكون في بعض الموارد والملامسان قبول الولاية أشد مفسح. فيختلف الحال باختلاف الموارد والملابسات. فإطلاق كلام المصنف هنا يساوق دعوى التخصيص لا التزاحم. التفت إلى هذا المطلب. إذا اتضح ذلك نقول لا، الأول واجب ما يكون واجبة، قال الولاية الواجبة ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه. كيف أنت تجعل ما يتوقف عليه الأمر بالمعروف؟ هذا مبني على أن الولاية مو حرام، وإلا لو كانت الولاية حرام نحن نقول نعم الأمر بالمعروف واجب فعلي وهذا واجب مقدمي، لكن هو حرام فعلي، فيكون المورد من باب أن هذا الشيء هو حرام وهو واجب، الولاية محرمة والأمر بالمعروف واجب، وتقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثال. ليش؟ لأن الأمر بالمعروف يتوقف على الولاية، فلا يمكنه أن يجمع بين امتثالي حرمة الولاية وبين حرمة وبين وجوب الأمر، لأنه يتوقف الأمر بالمعروف، هذا التوقف يحقق لنا تزاحم. الآن المورد هذا تزاحم، لو هذا شنو؟ استثناء. إذا كان تزاحم لا نستطيع أن نقول إذن هذه ولاية واجبة حتى لو توقف عليها الأمر عن المنكر. قد نقول نعم يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها ليست واجبة لأنه الولاية حرام والحرمة أهم ملاكا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تكون واجبة. فدعوى الوجوب على إطلاقه يتناسب مع دعوى التخصيص. ومن هنا ذكر المصنف، وبعدما ذكر المصنف التفتوا، أنه الولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة حسب ما يراه الآن، نصطدمها هنا مع ما ذكره مشهور الأصحاب. فإن مشهور الأصحاب وظاهر كلماتهم عدم الوجوب. قد يستظهر من عبارات الأصحاب في المسألة أنه الولاية هنا غير واجبة حتى لو توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح إن شاء الله. ويكون هذا منافيا لما ذكرناه، بل التفتوا للمطلب، بل أن هناك دعوى أخرى في كلمات الأصحاب أصعب من هذه الدعوة وهي دعوة أن الولاية مستحبة. فهنا كم دعوة؟ دعويان في كلمات الأصحاب، دقق في البحث. الدعوة الأولى أن الولاية مو واجبة، مو واجبة. الدعوة الثانية أن الولاية مستحبة. والولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرغم أنه يتوقف عليها لا مستحبة. فنحتاج إلى أن نخرج ما هو الوجه في دعوة أول عدم الوجوب، ثم ما هو الوجه في دعوة الاستحباب، والثاني أصعب من الأول كما سيأتي. وأما نحن يعني الشيخ الأعظم يقول لا، نحن نقول أنه لا إطلاق لدليل واضح إن شاء الله حرمة الولاية لمورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يحرز إطلاق هذه الأدلة التي ذكرناها لمورد بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون المورد من باب التخصيص. لماذا لا يحرز؟ لماذا أنتم تقولون أن المورد شيخنا من باب التخصيص والاستثناء؟ ما هي النكتة؟ فهنا أحدى نكتتين ما ذكره الآن. ليش هذا خرج المصنف؟ المصالح القيام بمصالح العباد، بلي ذكرنا رواياته، لكن هذا الآن النكتة في نكتة خاصة في المورد. قد يقال أن هنا توجد إحدى نكتتين. النقطة الأولى أن ظاهر الروايات تتكلم عن الحكم بحسب العنوان الأولي، ما ورد في حرمة الولاية من قبل الجائر وأنه حرام لا يحرز أن له نظر إلى وجود عناوين ثانوية وهو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرء المفاسد بالولاية. فإن الأدلة عادة إذا تتكلم عن موضوع تلاحظ نفس الموضوع، هل تلاحظ الملابسات؟ فعندما يقول الشرع الجبن حلال، هل له يطلق إلى حتى لو كان مغصوبا؟ له يطلق حتى لو كان نجسا؟ له يطلق حتى لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة؟ يقول لا مستحب، جائز، مو واجب. ما في إطلاق للأدلة إلى طرو العناوين الثانوين. فهنا أيضا دليل حرمة الولاية إلى حب نفس الولاية بغض النظر عن طرو أن مما يتوقف عليها أمر بمعروف ونهي عن منكر أو حفظ نفوس أو ما شاكل ذلك أو درء المفاسد. يقول هذه العنوان بعنوانها الأول حرام، فالرواية لا أطلاق لها لفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يحرز أصلا شمولها لذلك حتى يقال بأن الولاية ها هنا حرام. هذا وجه. وجه آخر، واحد يقول لا أنا أصر على الإطلاق، دارسين إطلاق وكل مرة تقول لي أنه كل رواية تقوم في مقام البيان، هذا وش فات الإطلاق اللي درسناه في الأصول؟ إلا يكون هذه مطلقة الرواية، نقول له ما علم الرواية مطلقة. فنقول كما أن هذه الطائفة مطلقة تلك الطائفة أيضا مطلقة، أي طائفة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتعارض الطائفتان بنحو العموم والخصوص من وجه. نظير أكرم العالم، أكرم العالم لا تكرم الفاسق. ما هي النسبة بين الدليلين؟ العموم والخصوص من أكرم العالم سواء كان عادلا أو فاسقا، لا تكرم الفاسق سواء كان عالما أو لا. يتعارض الدليلين في المجمع، فنجري قواعد باب التعارض. هنا أيضا دليل يقول الولاية حرام سواء معها أمر بمعروف أو لا، ذاك يقول الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب سواء كان مع عقب الولاية أو لا، يتعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه في المجمع. ما هو المجمع؟ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورد قبول الولاية. إذا تعارض الدليلان في المجمع فيعمل حينئذ القواعد، فيقال بأن روايات الأمر بالمعروف أكثر عددان وأقوى دلالتان وأصراح تعليلات راجعوها واضح، فتقدم تلك الطائفة للأظهرية وقوة اللسان على طائفتنا في مورد الاجتماع. واضح إن شاء الله. فتلك أقوى ظهورا، ولو تنزلنا فإنه تلك أكثر شهرة، الشهرة معه يعني لو صار تعارض مستقر فتلك تكون أشهر وأكثر، وأيضا الفتوى مع أصحاب معها و و و و و ولو قبلنا وتنزلنا تساقطوا، لا دليل على الحرمة، لا دليل على حرمة الولاية، ولكن أيضا لا دليل على وجوب إذا تساقطا، لا دليل على حرمة الولاية، وهم لا دليل على، ولعله هذا أحد الوجوه ستأتي لكلام المشهور، ولا يثبت حينئذ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا ادعي أن وجوب الأمر بالمعروف عقلي مو شرعي حتى يدخل في المعارضة، عقلي عقلي، وإذا كان عقلي بعد لا يقبل التخصيص، لا يقبل التصرف، لا معنى لجعله طرفا في المعارضة، فيكون هو المحكم. واضح إن شاء الله المطالب مهمة، هذه المصنف كلها مطوية، الأبحاث كلها مطوية. الآن المهم إذا اتضح ذلك، إذا مقتضى الصناعة نحن نقول قد يقال واجبة الولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف واجبة، إلا أن الفقهاء يظهر منهم خلاف ذلك. انقل لنا العبارات، خلنا نشوف عبارات الأصحاب. الآن نقرأ العبارة. قال وربما يظهر، واضح ليش ذكر المطلب أن ربما يظهر، لأن هذا الآن كلمات الأصحاب تتنافى مع ما تقول أنه الولاية واجبة لتوقف الأمر بالمعروف، هم يقولون حتى لو توقف الأمر بالمعروف مو واجبة، فأراد أن ينقل كلمات الأصحاب في المسألة ويحلل فتوى الأصحاب. وقلنا الأصحاب لهم دعويان، دعوة عدم الوجوب ودعوة الإس، وكلاهما يحتاج لإثبات. وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب فيها، أي صورة ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية. عطنا قال الشيخ في النهاية، هذه عبارة من شيخ الطوسي. النهاية اسم لكتابين، أو النهاية اسم نعم لكتابين، كتاب العلامة وكتاب الشيخ، واضح. فهذه النهاية كلام الشيخ، صار تصير اشتباه، أي نهاية هذه؟ كلام الشيخ أو كلام العلامة؟ واضح، نهاية الإحكام، العلامة عنده أيضا هذا الكتاب. هذا عبارة الشيخ: تولي الأمر من قبل السلطان العادل، هذا مو بحثنا الآن، السلطان العادل جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب. ليش؟ لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواقعها. هذا واضح، هذا أي سلطان عاد عادل وقال أم على كلام يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الولاية واجب. الآن الثاني: وأما سلطان الجور فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه، يعني اطمأن أنه متى تولى الأمر من قبله أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس وضع الأشياء في مواقعها وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ولا يكون جميع في جميع ذلك مخلا بواجب يعني ما يظلم ما يترك صلاة ولا فاعل لقبيح فإنه يستحب له إذن هناك في السلطة قال واجب هنا قال يستحب له شلون يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبل مع أنه يعلم أنه هذا يتحقق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يكون مستحب هذه عبارة من شيخ في النهاية أطمع عبارة بعد الثانية وقال في السرائر ابن إدريس الحلي وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم نقل نفس العبارة النهاية هذا إذن الشيء ابن إدريس أيضا وافق الشيخ بعد تريد عبائر قال نعم أخاف ما صدقتن بعدكم قال نعطيكم عبارة الشرائع لمن لم يدرس الشرائع قال وفي الشرائع ولو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت إذن هذه عبائر لمجموعة من العلماء تقول شنو شيخنا أنه لا يجب الأمر بالمعروف أو لا يجب قبول الولاية وإن توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهنا عدة توجيهات لكلمات الأصحاب يتعرض المصنف أولا لتوجيه الشهيد الثاني في المسالك ثم يتعرض إلى توجيه آخر للسبزواري في الكفاية ثم يتعرض إلى توجيه ثالث لصاحب جواهر فهنا توجيهات ثلاثة لفتوى الأصحاب ويناقش المصنف هذه التوجيهات ثم يحقق المطلب شيخ جعفر جلس هنا يعني يقول لك خلاص انتهى وقت الدرس واضح جلس في عين جلس هنا نعم يأتي إن شاء الله بعد التزام يعني الشيخ جعفر بعد أمرنا فرماني الشيخ جعفر بعد فإن شاء الله يأتي إن شاء الله تعالى بيان التوجيهات تباعا التوجيهات الثلاث تطبيقا لتوجيه الشيخ جعفر صباح وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد. Thank you.